بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة أصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، السادة أعضاء الوفود الموقرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتقدم أولاً إليكم بالتهنئة على انتخابكم رئيساً للدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنا لعلى ثقة بأنكم وبما عرفتم به من كفاءة ستقودون مداولاتنا إلى ما نبتغيه جميعاً. كما أتقدم بالشكر والتقدير لسلفكم رئيس الدورة السابقة على ما أبداه من حكمة وصبر في إدارة مداولاتنا، ولا بد لي هنا من إسجاء الشكر والتقدير لمعالي السيد الأمين العام بان كي مون ومساعديه لما بذلوه من جهود مقدرة خلال الدورة السابقة، وذلك من أجل إرساء قيم السلام وتحقيق أهداف التنمية حتى تنعم كل الشعوب بالأمن والاستقرار. إننا بهذه المناسبة نتقدم بالتهنئة لرئيس وحكومة وشعب دولة فلسطين الشقيقة بمناسبة رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة، وندعو المجتمع الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. السيد الرئيس، سيدات والسادة، باسمي وباسم حكومة السودان وشعبه أنقل لكم تحيات صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير، كما أجدد عزمنا وتصميمنا على إنجاح مداولات هذه الدورة الهامة من دورات الجمعية العامة، والتي تأتي تحت شعار الأمم المتحدة في عامها 70، الطريق إلى إحلال السلام والأمن وكفالة حقوق الإنسان. ولا شك أن جدول أعمال مداولاتنا لهذا العام يحمل هموم وتطلعات الملايين من شعوب العالم لغد أفضل ومستقبل زاهر، بدءاً من تجاوز أزمات النزاع والاحتراب في العديد من المناطق الملتهبة من العالم، وانتهاءً بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ولكل ذلك فإن الإنسانية جمعاء تعول الآن كثيراً على ما نحن بصدده من مداولات تنطلق على أساس متين هو خطة أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 التي اعتمدناها الأسبوع الماضي. السيد الرئيس، السيدات والسادة، لقد أولت حكومة السودان اهتماماً خاصاً بالمفاوضات الحكومية الدولية حول أجندة التنمية لما بعد العام 2015، وصولاً إلى الوثيقة التي تم اعتمادها بعد مفاوضات مطولة. ولذلك فإننا نجدد ترحيبنا باعتماد تلك الوثيقة التي كنا شريكاً أصيلاً في المفاوضات حولها. وفي ذات الوقت نؤكد أن السودان قد شرع بالفعل في الخطوات التطبيقية لتنفيذ خطته الوطنية للتنمية المستدامة واعتماد السياسات والأطر الهيكلية اللازمة، وذلك لتضمينها في البرامج الوطنية على المستويين الاتحادي والولائي. ولذلك فإننا نتطلع إلى الدور المكمل من الأمم المتحدة عبر فريقها القطري في السودان وصناديقها ووكالاتها ذات الصلة في دعم جهودنا الرامية لتنفيذ تلك الخطط، غير أننا نؤكد عزمنا على تحقيق تلك الأهداف استكمالاً لعملية السلام والاستقرار والنمو في بلادنا. فإننا ما زلنا نواجه العقوبات الاقتصادية القصرية الأحادية التي تقف عائقاً أمام تنفيذ كل خططنا الرامية لتحقيق تلك الأهداف الإنسانية السامية. وإننا من هذا المقام نثمن بشدة ما جاء في الوثيقة في البند 30 من تأكيد واضح وصريح على رفض العقوبات القصرية الأحادية على الدول. لقد كان عشم بلادي كبيراً عقب توقيع وإنفاذ اتفاقية السلام الشامل في عام 2005 وتوقيع اتفاقية سلام الدوحة في عام 2011 في أن يولي المجتمع الدولي عناية خاصة لقضايا بلادي ومشاكلها الاقتصادية، خاصة مشكلة إعفاء الديون التي تثقل كاهل اقتصادنا. كما كنا نتطلع أيضاً لاستئناف العون التنموي كبقية الدول الخارجة من النزاعات، فضلاً عن وضعها كدولة أقل نمواً. إلا أن غاية ما يؤسف له أن بلادي قد كوفئت على ما بذلته نحو تحقيق السلام والاستقرار، والتضحيات التي بذلت كوفئت بسيل من الضغوط والعقوبات والمقاطعة والإجراءات الأحادية القصرية التي لا تستند لأي مسوغ قانوني سوى أنها استهداف سياسي. ليس ذلك فحسب، بل تم وضع العديد من العراقيل أمام استفاداتها من بعض المبادرات البناءة، مثل مبادرة إعفاء الدول النامية المثقلة بالديون هيبكس لدوافع سياسية بحتة لا صلة لها بالواقع. السيد الرئيس، السيدات والسادة، بالرغم من الظروف غير المواتية التي خلقتها سياسات الحصار والمقاطعة الجائرة ضد شعبنا، فقد بذلنا جهداً كبيراً نحو تحقيق أهداف الألفية الخاصة بالتنمية، إذ وضعت بلادي تقليل وإزالة مظاهر الفقر بأبعاده المختلفة في صدارة اهتماماتها. إلا أن نجاحاتها التي تحققت في زيادة دخل الفرد قد وجهت بآثار انفصال جنوب السودان وذهاب نسبة مقدرة من عائدات النفط للدولة الوليدة، هذا بجانب انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعات الحصار الاقتصادي غير العادل. بالرغم من تلك الصعوبات، فحققنا نجاحات معقولة في مجال الخدمات التعليمية، حيث زادت نسبة الاستيعاب في تعليم الأساس والتعليم الثانوي، كما حققت نسبة تعليم المرأة ارتفاعاً كبيراً يعكس الاهتمام المتزايد بتعليم المرأة كنتاج للسياسات التشجيعية وبرامج التوعية التي تبناها الدولة. وبفضل ارتفاع نسبة تعليم المرأة والسياسة المعمول بها، ارتفع حظها في التوظيف بدرجة تجاوزت الرجال في بعض القطاعات، خاصة في التعليم والصحة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، فيما يتعلق بإحلال السلام وتحقيق الأمن، فإن حكومة بلادي ماضية في مسارها صوب ترسيخ قيم الديمقراطية والحكم الرشيد، ولقد تابعتم جميعاً إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان في أبريل الماضي، وكيف تمت تلك الانتخابات بصورة آمنة وحرة ونزيهة وشفافة وتحت مراقبة وإشراف العديد من المراكز الإقليمية والدولية، حيث تم في وقت واحد انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان بجانب أعضاء المجالس التشريعية في سائر ولايات السودان، وذلك للمرة الأولى منذ أول انتخابات أجريت في السودان في العام 1953. كذلك نذكر في هذا السياق بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في 27 يناير من عام 2014، والتي استجاب لها قطاع كبير من الأحزاب السياسية، أكثر من 87 حزباً سياسياً، للجلوس والتفاكر حول قضايا السلام والاقتصاد ومكافحة الفقر والوحدة والهوية والعلاقات الخارجية والحقوق والواجبات والحريات والممارسة السياسية. ولقد تابعتم جميعاً الضمانات الكافية والمقنعة التي كفلتها حكومة السودان لمن تبقى من حاملي السلاح من بقايا المجموعات المتمردة، بما يؤمن مشاركتهم في الحوار على نحو آمن ودون أي قيد أو شرط. وفي هذا السياق، فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية في 21 من سبتمبر الماضي مرسومين رئاسيين بشأن تجديد العفو عن كل حامل السلاح، وتمديد وقف إطلاق النار من طرف واحد ولمدة شهرين من أجل تحفيز بقايا المجموعات التي لا زالت تحمل السلاح للانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل والتي لم تستثني أحدا. السيد الرئيس، السيدات والسادة، فيما يتعلق بكفالة حقوق الإنسان، فإن حكومة بلادي قد حققت خلال الفترة الماضية إنجازات مقدرة وخطت خطوات متقدمة في كفالة تلك الحقوق، حيث أجازت الحكومة الخطة العشرية الشاملة للارتقاء بحقوق الإنسان منذ أكثر من عام. تلك الخطة التي تمثل الآن استراتيجية شاملة ومنهج عمل لكافة وزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة. أما فيما يتعلق بكفالة حق المرأة في المشاركة السياسية، فإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أشرنا إليها آنفاً قد كانت المرأة شريكاً أساسياً فيها، بدءاً من عملياتها التحضيرية وانتهاءاً بالمشاركة تصويتاً وانتخاباً. وعد حظيت المرأة السودانية بنسبة 30% من مقاعد البرلمان الذي تم انتخابه. أما فيما يتعلق بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة ومبعوثيها ذوي الصلة، فإن حكومة السودان على تعاون وتنسيق مستمر مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان. يضاف إلى ذلك مشاركة الحكومة بصورة فاعلة في آلية الاستعراض الدولي الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف. أما في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، فقد وقعت حكومة السودان عدة اتفاقات ثنائية مع بعض دول الجوار: ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا، وذلك من أجل إحكام السيطرة ومنع تهريب السلاح ودخول المجموعات الناشطة في الجريمة المنظمة، بما في ذلك مكافحة تهريب البشر. وفي هذا المحور نذكر بأن حكومة السودان قد شاركت في استضافة وتنظيم المؤتمر الدولي لمنع الاتجار بالبشر، والذي دخل حيز النفاذ منذ العام الماضي فيما يعرف بوثيقة الخرطوم. وبالطبع فإن الحديث عن حقوق الإنسان، سيد الرئيس، يقودنا مرة أخرى إلى موضوع العقوبات الأحادية، لنذكر بتلك الدراسة التي أجراها مجلس حقوق الإنسان قبل عامين حول الآثار المترتبة على تلك الشعوب التي ترضخ تحت نير هذه العقوبات وتأثيرها على حقوق الإنسان، بما يؤكد بأن المتضرر الأول من مثل تلك العقوبات الشعوب لا الحكومات. السيد الرئيس، ظل السودان شريكاً فاعلاً في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بل وعلى المستوى الوطني فإننا قطعنا شوطاً بعيداً في مواءمة القوانين والتشريعات الوطنية لكي تتوافق مع القانون الدولي والصكوك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والتي أصبح السودان ومنذ أكثر من عقد من الزمان طرفاً فيها جميعاً. تلك القوانين التي نلتزم بها وبصونها والالتزام بها، ومن هذا المنبر نجدد رفضنا الكامل لمحاولات التسييس وتخطي نصوص القانون الدولي على النحو الذي يكتنف العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، والتي أثبتت التجارب أن آفة التسييس وازدواجية المعايير قد حولتها إلى آلية لاستهداف القادة الأفارقة دون غيرهم. وقد تابعتم القرارات الصادرة عن الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة في سيرت بليبيا وفي أديس أبابا بإثيوبيا، والتي تعززت في قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة في جوهانسبرج برفض ازدواجية المعايير واستهداف القادة الأفارقة. ولن ينصلح حال عالمنا دون وجود نظام دولي عادل ومنصف ومقبول لدى كل البلدان، ولكن النظام الدولي الذي يحكم عالمنا اليوم والذي كنا قد تواثقنا عليه وارتضيناه قبل عدة عقود لم يعد اليوم مواكبا للتطورات والتحولات الكبرى التي انتظمت العالم، مما يستوجب بالضرورة إجراء إصلاح واسع وعميق وإعادة النظر بما يتناسب مع الظروف المحيطة بنا اليوم عليه. فإن بلادي تطالب بشدة بضرورة النظر وبأعجل ما يمكن في إجراء عملية إصلاح هيكلي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إصلاحات تراعي التمثيل العادل والمنصف للبلدان. إن التحديات الكبرى التي يواجهها عالمنا اليوم تستوجب إرادة دولية جامعة غلابة للتعاطي معها، وتصبح الحاجة ملحة. ونحن بين يدي الذكرى 70 لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة التي تدفع بجهود إصلاح المنظمة الدولية للأمام بهدف تحقيق أكبر قدر من التمثيل والديمقراطية والشفافية في أجهزة الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن الذي يحتاج إلى عملية إصلاح شاملة تضمن التمثيل الواسع، وبخاصة تمثيل القارة الإفريقية في فئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة، بجانب إصلاح مناهج وطرائق عمله ولوائحه على نحو يبتعد عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير. ويصبح من المهم في هذا الإطار التنبيه لأن مكافحة الإفلات من العقاب هدف نبيل تلتقي حوله الإرادة الدولية، غير أن خلط العدالة كمبدأ بالتسييس يعتبر أمراً لا يتسق مع مبادئ الميثاق والقانون الدولي، ويجعل من موضوع العدالة الدولية منصة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة لا تمت للأهداف النبيلة التي تتعلق بالعدالة بصلة. ويدعو وفدي في هذا الإطار إلى تقوية الآليات الإقليمية ودعمها، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية في التعاطي مع النزاعات ومخاطبة جذورها المتمثلة في مكافحة الفقر وتحقيق التوازن العادل في النظام الدولي والسياسي والاقتصادي. وشكرا لكم سيد الرئيس والسيدات والسادة على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.